أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان ما ذهب إليه المحقق النائيني يرحمه الله، والذي على أساسه أبان اندراج المسألة تارة بالتزاحم أو اجتماع الأمر والنهي، وتارة أخرى بالتعارض. وخلاصة ما ذهب إليه النائيني كما مر علينا بالأمس الماضي كالتالي: أن موضوع الحكم الشرعي، إذا صح التعبير، الذي يطرأ عليه الحكم إن كان التركب فيه انضمامية فهو من مصاديق التزاحم واجتماع الأمر والنهي، وإن كان اتحاديا فهو من مصاديق التعارض. ثم أبان لنا ما ذهب إليه من خلال الأمثلة الموضحة للمطلب، وأعطانا بعض الأمثلة التي يكون فيها التركب انضمام. المثال الأول كما مر علينا بالأمس الماضي أن يكون موضوع الأحكام التكليفية هو المبدأ المصدري، كالصلاة والسفر والغصب. هنا واضح أننا نرى المبدأ المصدري يتغاير مع المبدأ المصدري للحكم الشرعي الآخر، بمعنى أن الصلاة تتغاير مع الغصب كفعل للمكلف، والسفر أيضا يتغاير مع الصلاة وكذلك مع الغصب. وهكذا الحال في الصلاة والنظر إلى الأجنبي، فلو اجتمع الغصب مع السفر، أو الغصب مع الصلاة، أو الصلاة مع النظر إلى الأجنبي، راح نجد أن المجمع التركب فيه انضمامية. ومعنى ذلك أنه لا إشكال في أن المسألة تكون مندرجة إما في التزاحم أو اجتماع الأمر والنهي. المسألة الثانية التي أبانها المحقق النائيني يرحمه الله: ما إذا كان هناك لنا أو عندنا، كان عندنا موجودان يتحققان بفعل واحد، غير أنهما لا يمكن التفكيك بينهما. هناك تلازم وعدم انفكاك بين هذين الأمرين، غير أنه يمكن التفكيك بينهما بالنظرة العرفية، أي أن العرف يرى أن أحدهما يتغاير مع الآخر. فهنا دقتان، قد يكون التركب بينهما اتحادية، غير أن النظرة العرفية باعتبار وضوحها تجعل التركب انضمامية، كما لو أمرنا مثلا باستقبال المغرب راح يتحقق عندنا ماذا؟ استدبار المشرق، لكننا نلحظ أن الاستدبار والاستقبال على فرض وجود أمر لأحدهما ونهي مثلا عن الآخر، هما يتحققان معا، وأن إيجاد أحدهما هو إيجاد للآخر، غير أن الإشارة الحسية الصادرة من لدن العرف إلى أحدهما تتغاير مع الإشارة الحسية للآخر. هذا المورد الثاني الذي أورده المحقق النائيني ورأى أنه ماذا؟ التركب فيه أيضا انضمامي، والمدار فيه على النظرة العرفية. المورد الثالث أن يكون هناك أيضا لنا عندنا موجودان يتحققان بفعل واحد، مثل ماذا؟ الصلاة والغصب، تكون صلاتنا محققة للغصب باعتبار أن الصلاة هي تصرف في ذلك المكان المغصوب. هنا باعتبار عندنا نظرتان يقول في هذا المثال، الصلاة والغصب لنا فيهما نظرتان، فلنعبر هكذا شرحا وإيضاحا لما يريد أن يبينه لنا المحقق النائب. النظرة الأولى أن نلحظ المبدأ المصدري، بمعنى أننا ننظر إلى الفعل اللي هو الصلاة، وننظر أيضا إلى الغصب، فنرى أن الغصب كفعل منسوب إلى الفاعل يختلف عن الصلاة كفعل منسوب إلى الفاعل، فأحدهما يتميز عن الآخر ويختلف عنه. في هذه الحالة بالرغم أن الغصب والصلاة يتحققان بفعل واحد، لأن صلاة المصلي في هذا المكان هي تحقيق للغصب، هي تصرف، ولكن باعتبار نرجع إلى ما قلنا، باعتبار أن النظر العرفي مركز، أو نظر العرف مركز على الفعل الصادر من لدن الفاعل، فالتركب هنا هو تركب انضمامي وليس باتحادي. وعندنا مسألة أخرى، مرة لا ننظر إلى الفعل بل ننظر إلى الفاعل. الفاعل يعني شنو؟ يعني مبدأ الاشتقاق كما يعبر المحقق النائيني. فننظر إلى المصلي الغاصب، إذا نظرنا إلى الفاعل راح يجتمع العنوانان في هذا الفاعل، يجتمع عنوانان في هذا الفاعل، لكن اجتماع العنوانين المصلي الغاصب في الفاعل لا يجعل هناك شيئان انضم احدهما الى الاخر، بل هنا شيء واحد على حد تعبير المحقق النائيني، اي ان الغاصب هو المصلي والمصلي هو الغاصب، فالتركب بين الغاصب والمصلي تركبا اتحاديا، وعلى اساس ذلك تصير المسألة لو كان يطرأ عليها حكم شرعي من موارد شنو؟ التعارض، بخلاف اختها المتقدمة شو تصير؟ من موارد التزاحم واجتماع الامر والنهي. وين وصل من التطبيق؟ حتى نطبق هذا ثم نأتي بإشكالات الماتن عليه. ها؟ اي السر في الفارق. طيب احنا الان نبدأ من السر. طيب والسر في الفرق بين مبدأ الاشتقاق، مبدأ الاشتقاق اللي شقلنا يصير التركب شنو؟ انضمامي، صح؟ ومنه فعل المكلف، ما هي واحدة موجودة في جميع الأفراد؟ فالصلاة في المكان المغصوب متحدة مع الصلاة في غيره، المكان غير المغصوب. يعني احنا ما نشوف الصلاة في غير المغصوب مثلا تصبح صفراء، والصلاة في المكان غير المغصوب تصبح شنو؟ زرقاء. كلاهما نفس الافعال ونفس الاقوال ونفس ايوة اتحاد في الصلاتين. وهكذا الحال الغصب الموجود في ضمن الصلاة يتحد مع الغاصب الموجود في غير الصلاة، لأنك لو تصرفت دون حركة الصلاة في المكان المغصوب شو يصير؟ أيضا غاص. أي والبياض الموجود في اللبان هو نفسه البياض الموجود في العاج. طبعا هذا ودقيق، لكن على النظرة شنو القديمة، ولا الذرات مختلفة هنا في العلم الحديث حقيقة اللون عاد هذا اللون كعرض ما ادري منين يتكون، الى وجود ولا يصير ماهية، والحقيقة للوجود او الماهية هذا كلام، بس خذوه على النظرة القديمة ويكفي هذا مثالي، والمناقشة في الامثلة ليست من ذهب المحصلين. فمع اجتماعهما في الموجود الواحد، يعني الصلاة هذه اذا اجتمعت الصلاة في المكان المقصود اصبح صار غصب وصلاة، صح؟ يقول هنا هالاجتماع باعتبارنا لاحظنا الفعل المصدري اذا صح التعبير او المبدأ المصدري ما راح شنو؟ لا الفاعل راح يجينا ما بعد، ما راح تصير عندنا ماهية اتحادية، يعني تركبا اتحاديا، بل يبقى التركب انضمامية، وذلك لأن النظر احنا نظرنا نشوف اثنين ما نشوف واحد، عندما يجتمعان في مجمع واحد نشوف الاثنينية بادية ظاهرة منظور إليها، يعني نقول هنا غصب وصلاة، يقول غصب وصلاة. ايه لاستحالة صدق الماهيتين المتباينتين في فرد واحد، ماهية الفرس ممكن ان تجتمع مع ماهية الانسان، فكذلك ايضا لا تجتمع ماهية الغصب مع ماهية الصلاة، لوضوح ان هذا المجمع ليس إلا للفرد، أنه ليس للفرد إلا ماهية واحدة، فماهية الغصب حتما راح تتغير مع ماهية الصلاة، فيصبح التركب ضماميا، يعني كأن احنا ضممنا، أيوة ضممنا جوهرا إلى عرض أو عرضين مختلفين، ما صار عندنا ماذا؟ اتحاد بين الماهيتين، وحينئذ يتعين أن يكون التركب بينهما في الخارج تركبا انضماميا. عدل شيخنا؟ عدل؟ أي مع التعدد هذا تركب حقيقة، ويصير هذا المجمع من مصادق شنو؟ التزاحم واجتماع الأمر والنهي، بخلاف الغاصب المصلي معروض المبادئ المحكي عنه بالعنوان الاشتقاقي معي، لما يطرح عليه حكم شرعي يقول له مثلا إن كنت غاصب تصدق، وإن كنت مصلي مثلا يجيب له حكم ثاني توجه، توجه وهو متوجه لا بس هذا بنسمي توجه، بس خلينا نجيب غير التوجه، ايه هو لابد بقلبه لانه ما يصير لا يصير، بخلاف معروض المبادئ المحكي عنه بالعنوان الاشتقاقي. هنا هذا العنوان الاشتقاقي يقول هالعناوين الاشتقاقية تتوارد عليها الاعراض المتباينة. شوفوا هذا راح نرجع له معي، حطوا عليه هنا شنو نبغي، تحطون عليه قوس حتى نريد نختم القوس ومن ثم نرجع اليه حتى نشوف رأي الماتن في هذا، اللي كيف ناقش الماتن المحقق النهيني في هذا الكلام، لان نريد نستفيد من عنده نرجع له مرة اخرى. يقول اذ لا مانع من توارد الاعراض المتباينة على المعروض الواحد وجودا وماهيته، لان هذا قلنا مصلي وغاصب صح، فممكن ان يتوارد عليه مثلا حكمان متغايران، لان هذه اعراض متباينة معي تجتمع على هذا المعروض الواحد للحاظ تعدد العناوين، لانه اصبح هم مصلي واصبح هم غاصب ويصبح هم شنو فقير ويصبح هم شنو عالم وما الى ذلك من العناوين الطارئة على هذا المعنون الواحد. يقول هالعناوين الاشتقاقية لا مانع من صدقها على المعنون الواحد تبعا لذلك، ولا مانع من كون المعنون مجمعا لها. شف سكر القوس، لكن نحط قوس سكر هنا، اذ لا مانع هذه بداية القوس، سكر هذه نهاية القوس، لان راح نرجع له عندنا كلام في هذا بالذات، راح يستفيد من عنده من كلام النايني الماتر، راح يبغي يستفيد من هل ما بين المعقوفتين او القوسين. طيب من هنا يكون التركب او التركيب بين هذين العنوانين، المصلي الغاصب او المصلي العالم او المصلي الشاعر، اتحادي لا انضمامي، فمع اختلاف متعلق الحكمين، اذا ورد هذا حكم مثلا الغاصب لحكم والمصلي لحكم، يقول ها يصير شنو تعارض بين هذين الحكمين، فش يصير؟ فنقدر نقول ان هذه المسألة من مصادق اجتماع الامر والنهي، لان لابد ان يكون هالمجمع محل لاحد الحكمين دون الحكم الاخر، يعني اما مورد للوجوب او مورد للحرمة، ومستحيل لان التركب اتحاديا ان يكون هذا المجمع للحكمين موردا للحكمين. ف فمع اختلاف متعلق الحكمين فيها لا غير لأخذها على اختلافها قيدا في فعل المكلف، لأن احنا أخذنا الصلاة شنو؟ في المصلي، المصلي الصلاة أخذنا قيد في المصلي صح؟ وكذلك الغصب أخذنا قيد في الغاصب حتى يتحقق هذا العنوان الاشتقاقي ويصير اتحاد في المجمع الذي هو متعلق الحكم، كما في أكرم العالم ولا تكرم الفاسق. يكون التركيب في هذا المجمع اللي صار عالم وفاسق شنو؟ اتحادي لا انضمامي، وش يدخل؟ يدخل في مسألة التعارض. انتهينا من كلام المحقق النهائي. الآن واضح لنا كلام المحقق النهائي، خلاصة إشكالات الماتن على المحقق النهائي إنه لم يتبين لنا، واحد، لم يتبين لنا الفرق الجوهري بين المبدأ المصدري وشنو؟ ومبدأ الاشتقاق. كلاهما الفارق بينهما لحاظي اعتباري لا يجعل هذا الفارق، لا يجعل التركب في النحو الثاني اتحاديا وفي النحو الاول انضماميا، ليصبح هذا التركب الانضمامي في النحو الاول من مصاديق التزاحم واجتماع الامر والنهي، وفي النحو الثاني من مصاديق التعارض، بل كلاهما من باب واحد. هذا اصل المسألة. اما المناقشة فتتكون من عدة نقاط. النقطة الأولى، هو إشكال على المحقق النهائي بما مر من كلامه. تتذكرون أنه قال المحقق النهائي من جملة موارد التركب انضمامي بنظر العرف ما إذا كان هناك شيئان يوجدان بفعل بتأثير واحد للفاعل، لكن العرف ينظر إليهما مختلفين. مثل شنو؟ الاستقبال والاستدبار. يقول لها الباوكة تجر هناك لكنها لا تجرها هنا. كل مبدأ الاشتقاقي والمبدأ المصدري فليكون مثل ماذا؟ مثل الاستقبال والاستدبار. حتى لو افترضنا انهما يوجدان بفعل واحد لكن النظرة العرفية فيهما مختلفة، ولذلك صحيح ان الغاصب هو المصلي لكن نظرة العرف إليه ككونه غاصب مختلفة عن نظرته إليه ككونه مصلي. مثل نظرة العرف إلى الاستقبال غير نظرته إلى ماذا؟ الاستدبار، لأنهما تحقق بفعل واحد. فلماذا كان هناك تقبل أن النظرة العرفية مقبولة وهنا تصير مردودة؟ هذا معنى باؤك تجر وباؤنا ترفع، إذا بد فيها حيسوي شيء يعني. ايه اكتبها حمزي. شفتوا؟ لكنه خلك معاي، هذا بنطبق على يعني مشينا على اقتراح الشيخ الوجيه. اي لكنه يشكل على المحقق النهائي اولا بانه اذا امكن تعدد الموجود مع مبدا الاشتقاق، موجود واحد لكنه يصير التركب فيه شنو؟ تركب انضمامي. ل ليش أصبح التركب في انضمامي؟ يقول لأن هناك إشارة حسية مختلفة نشير إلى الاستدبار غير ما نشير غير الإشارة إلى الاستقبال. مع وحدة الإشارة الحسية أصلا هو فعل واحد في الحقيقة، إشارتنا واحدة لكن عددناها وثنيناها ماذا؟ بنظر العور. نقول ذيك الإشارة الواحدة في الحقيقة خاطئة، ترى هنا شيئان بنظر العور، إما للتسامح أو حتى لو خطأ هذا العرف، شن تقول مقبول خطأ العرف، يعني يترتب عليه الحكم القانوني، النظرة العرفية التسامحية أو الخاطئة يترتب عليه، نقول ولذلك نفرق بين الاستقبال والاستقبال. الحال كذلك أيضا يمكن أن نفرق بين المبادئ الاشتقاقية المتعددة، نقول نظرتنا إلى المصلي يترتب عليها ما لا يترتب على نظرتنا إلى الغاصب، أحدهما يغير الآخر وإن وجد بفعل واحد، صلاته غاصب أو تحقق للغاصب. أي اي مع، لان الان احنا شنو لو شفنا الله امرنا ان نتجه الى المغرب في الصلاه، صح؟ الى القبله، فصار استقبال للمشرق، صح؟ لكن هل استقبال والاستدبار الم يوجد بفعل واحد؟ هل فعل الواحد نظره العرف لا مختلفه، يعني يقول هذا استقبال وهذا استدبار، فكان هناك فعلان متغايران والحال انهما فعل واحد. كذلك هنا الغاصب اللي هو المصلي صلى وحقق الغاصب، صحيح الفعل واحد كما يقول المحقق النايني، لكن النظرة العرفية إليه مختلفة، لأن نظرتنا العرفية إليه كغاصب مختلفة عن نظرتنا العرفية إليه كمصلي، فليكن الحال واحد في الاثنين. والدليل احنا ألا نقول هذه العبارة من كلامك أستدل على ماذا؟ على المطلب الذي أريد أن آتي به ضدك، أي أدينك بفيك، صح؟ روحوا إلى الكلام الذي جعلناه بين المعقوفتين أو القوسين، شوف وما تقدم من إمكان اتحاد العناوين المذكور الموجود الخارجي الواحد لعدم المانع من وحدة المعروض مع تعدد أعراضه. أنت قلت ما لا مانع من وحدة المعروض مع تعدد أعراضه، هذا معناه شنو؟ أنه لا ينافي التعدد المذكور، يعني ممكن أن ينطبق على الفعل الواحد الصادر هو صلى وبصلاته تحقق ماذا؟ الغصب، انطبق عليه عنوانان مختلفان ولأحدهما أحد العنوانين يصير محرم والآخر يصير شنو؟ واجب، لا مانع من ذلك، لا ينافي التعدد المذكور، هذا ممكن، أنت قلت ممكن معي؟ تقول مستحيل أن يكون هذا في الخارج، لأن شلون يصير؟ إذا كان يتحقق غصبه بصلاته فمعنى انه جمع بين الواجب والحرام وهذا مستحيل، يقول انت قلت ممكن، لعل هذا الممكن لا يقع، بس بما انك قلت ممكن احنا خلنا نتمسك بالامكان، يكفينا الامكان الذي امنت به انت في ان يكون ردا عليه. واضح الفكرة الان اللي يأتي بها الماتن للرد على المحقق النايني؟ ترى كلام جميل صراحة، يعني رد فيه ذوق ومتانة. بعد يقول ويا أيها النائني لماذا تقول بتعارض الدليلين الدال احدهما الدال احدهما على الوجوب والاخر على الحرمه في صلي ولا تغصب مثلا، المتحقق في المبدا اشتقاقي صلى في المكان المغصوب وقال له انت لا يمكن ان تكون مصلي وغاصب، لان هنا يتكاذب الدليلان، يعني يستحيل الجمع بين مدلولي الدليلين. نقول لماذا تجعل هذه المسألة من موارد التعارض؟ التعارض لا بد أن نعرف أنه لا يصح الجمع بين مدلولي الدليلين ويتكاذبان، مثل صلي ولا تصلي، صلي ولا تصلي، واغصب ولا تغصب. والحال انه لا يصح ان نقول في الغاصب المصلي انه تنافى مدلولي الدليلين فيه، يعني لم يمكن اجتماع المصلي الغاصب بفعل واحد، الامر ليس كذلك، لانه قد نستطيع ان نقول هناك لي دليل لا تغصب اطلاق يشمل هذه الحالة في المصلي الغاصب، وهناك اطلاق ايضا لي صلي يشمل الغاصب المصلي، ما في مانع. ولذلك يقول وحينئذ لا وجه لك ايها المحقق النعيمي للبناء على القول بالتعارض في هذا التركب في المبادئ الاشتقاقية، لان التعارض يبتني على تكاذب الادلة، يعني الجمع بين مدلولي الدليلين لا يمكن، والحال انت قلت ممكن لما تقدم، لان احراز التكاذب فرع احراز تنافي مدلولي الدليلين مضمون الدليلين، انه لا يمكن الاجتماع بينهما باي وجه من الوجوه، والمفروض اننا لم نحرز ذلك، لان هو نفس النعيني قال يمكن اجتماع هذه العناوين، والمفروض عدم احرازه بسبب امكان التعدد، ومقتضى اطلاق دليلي لا تغصب وصلي مقتضى شنو؟ قبول ان تكون المسألة من مسائل التزاحم او اجتماع الامر والنهي، انها يعني المجمع يصدق عليه كلا العنوانين، لان هذا مثل الاستقبال والاستدبار. ولذلك بل مقتضى اطلاق الدليلين عدمه، شنو اقرا من الاول، وحينئذ لا وجه للبناء على التعارض المبني على تكاذب الأدلة. احنا قلنا هذا ما يمكن ان ناخذ به، لان مقتضى اطلاق الدليلين عدم وجود تعارض يبتني على تكاذب الأدلة، معي؟ اي اللهم الا ان يشكل علينا المحقق النعيني، محقق النعيني ممكن ان يشكل علينا بالاشكال، شي يقول لنا؟ يقول لا، ترى احنا قبلنا فيما تقدم نظرة العرف في الاستقبال والاستدبار، العرف محكم يرى ان الاستقبال يتغاير مع الاستدبار، بس هنا العرف ليس معكم، العرف يرى ان هناك وحدة فاردة بين المصلي والغاصب، يعني ما يرى غاصب لحاله ومصلي لحاله، يقول هنا ماذا؟ فعل واحد، فهو إما أن يكون مصداق يعني ليتعنون به العنوان ليصدق عليه مصلي، وإما أن يكون مصداق ليتعنون به عنوان الغاصب، ومن المستحيل إذا كان مورد للحكم الشرعي أن ينطبق عليه العنوانان في آن واحد، يعني يقول نظرة العرف هنا محكمة، احنا لسنا تبع للعرف، يقول العرف انا اقبل، شو يصير هذا؟ يعني كأن المحقق النائيني في رده على الماتن يقول له أنا من أهل العرف، والعرف ترى يقبل فقط هناك في الاستقبال والاستدبار، أما في المصلي والغاصب لا يقبل أن يجتمع حكمان مختلفان أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة لتحقق هذا العنوان الاشتقاقي، ما يقبل العرف ذلك. باشر راح يجي. وثانيا حقيقية، ومع ذلك ايضا بيجينا هل هذا يعني هناك عوارض وديماهيات؟ الحقيقة لا، الامر لا يدخل في العوارض والماهيات، كل هذا عوارض معي مش ماهيات، لان الماهية مثل ما قلنا ماهية الفرس وماهية الانسان، الامر ليس كذلك. هذه في الحقيقة هو قال لا مانع من تعدد هذه العوارض على المعروض، يعني مو هي اختلاف ماهوي بحيث تكون الماهية هنا مغايرة للماهية هنا، معي؟ لعله هنا. ولذلك تقول إلا أن يدعى أن وحدة الإشارة الحسية هنا كافية في بناء العرف على التعارض ورفعهم اليد عن اطلاق مثلا اطلاق الوجوب او رفعهم اليد عن اطلاق الحرمة، وجعل ما ينطبق على المصلي الغاصب فقط احد الحكمين، وان لم يستلزم التنافي بين مفادي الاطلاقين عقلا. يقول صح الاشكال في محله، ما في تنافي بين مدلولي الدليلين، لكن نظرة العرف هنا محكمة بوجود وحده وان التركب اتحادي، بخلاف هناك نظره العرف وان كانت تسامحيه فيكون فيها التركب هناك انضمامي. يقول اذا رددت علينا بهذا الرد نقول هذا الرد صالح بان يكون ردا في العناوين الاشتقاقيه وفي شنو وفي مبادئ الاشتقاق، يعني مثل ما قلنا في المبدأين الصادرين من فاعل واحد يأتي فيهما هذا الكلام، ويأتي في مبدأي الاشتقاق مثل الصلاة والغصب يأتي فيهما هذا الكلام، كما يأتي في الغاصب المصلي كلاهما يأتي في هذا الكلام، معي؟ إلا أن يدعى، يقال أن وحدة الإشارة الحسية فيهما على نسق واحد يعني غير مختلفة. إذا كنت تدعي ما في اختلاف نقول أيضا ما في اختلاف، كيف فرقت؟ هذا التفريق لابد أن يكون له شنو، يعني متكئ يتكئ عليه، نشوف فيهما ماذا النسق واحد، يعني لا يمكن أن نفرق بين مورد ومورد، والحال أن التشابه والاتحاد بينهما يكاد يعني كالشمس في رابعة النهار، لكنه كما يجري في العناوين الاشتقاقية يجري في مبادئ الاشتقاق. يعني إذا كانت النظرة العرفية فلتكون النظرة العرفية أيضا ماذا في الصلاة والغصب كذلك، فحينئذ ما الفرق بين الصلاة والغصب وبين المصلي الغاصب؟ أما أن يكون هناك فرق تريده لنا أو يكون لا فرق، مثل الرأي هو رأي المات. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.